أهلا بالجميع في هذا التحليل المتعمق الجديد. دعونا نتخيل معا هذا المشهد. سيارة تسير في طريق زراعي مهجور تماما في منتصف ليل شديد الظلمة وتحت عاصفة ممطرة لا تتوقف أبدا.
مشهد سينمائي كئيب بامتياز يعني.
تماما. وفجأة يسمع ذلك الصوت المزعج لانفجار أحد الإطارات. السيارة تنحرف وتتوقف بصعوبة بالغة على جانب الطريق. طيب، في تلك اللحظة المشبعة بالتوتر والبرد، هل من المنطقي أن نخرج دليل المستخدم الخاص بالسيارة ونشعل مصباحا يدويا صغيرا لنبدأ في قراءة الخطوات الأساسية لكيفية تغيير إطار مفرغ من الهواء لأول مرة؟
المنطق البشري البسيط يرفض ذلك تماما. مستحيل يعني.
صحيح، لا أحد يفعل ذلك،
لأن في لحظات الأزمات المفاجئة ترتفع معدلات التوتر بشكل جنوني، ويسيطر القلق على الجهاز العصبي، وينعدم التركيز المطلوب لتعلم مهارة جديدة كليا.
وهذا يقودنا مباشرة إلى قلب نقاشنا اليوم. استنادا إلى رؤى الدكتور جون والتون، نحن بصدد تفكيك واحد من أقدم النصوص في التاريخ البشري، سفر أيوب. يعني عادة ما يتم التعامل مع هذه النصوص القديمة وكأنها خزانة أدوية نلجأ إليها عندما نشعر بالألم فقط،
بحثا عن مسكن سريع أو تعزية فورية، أليس كذلك؟
بالضبط. لكن التحليل الذي بين أيدينا اليوم يطرح فكرة زلزالية فعلا. هذا النص لم يصمم ليكون دليل إسعافات أولية يقرأ في خضم العاصفة. إذا انتظر المرء حتى تقع الكارثة ليقرأ هذا الصفر لأول مرة فإنه سيفشل. سيفشل في استيعاب دروسه المعقدة، لأن الألم ببساطة يسرق الانتباه والصبر.
وهذا حقيقي جدا.
الهدف الجوهري هنا هو الاستعداد المسبق، يعني تغيير الإطار الفكري في يوم مشمس هادئ لكي نكون مستعدين عندما تحل العاصفة.
شوف، هذا التغيير في طريقة القراءة هو ما يمنح هذا النص قيمته الحقيقية. نحن نعيش اليوم في ثقافة مهووسة بالحلول السريعة.
فعلا، ثقافة الوجبات السريعة في كل شيء.
بالضبط، ثقافة تبحث دائما عن خطوات تنفيذية يمكن تطبيقها في 5 دقائق لحل أزمة ربما استغرقت سنوات لتتكون. لكن الدكتور والتون يوضح أن النص لا يقدم هذه الخطوات السريعة، بل يقدم ما يمكن تسميته نقاطا للتأمل والتفكير.
وما الفرق العملي بينهما؟ يعني الفارق يبدو كبيرا.
الفارق شاسع جدا. الخطوات التنفيذية تخبرنا بما يجب أن نفعله اليوم لتجاوز مشكلة لحظية، بينما نقاط التفكير تعمل على إعادة هيكلة نظرتنا للعالم بأكمله.
تغيير جذري إذن.
صحيح، الأمر يشبه تماماً الاستعداد لسباق الماراثون. لا يوجد أي حماس مفاجئ أو قرار لحظي يمكن أن يجعل جسد إنسان غير متدرب يركض مسافة 42 كيلومتراً.
مستحيل، سيسقط بعد الكيلومتر الأول.
أو مثلاً عازف البيانو، لا يمكنه أن يقف على مسرح ضخم ليعزف مقطوعة معقدة دون سنوات من بناء الذاكرة الحركية. الحياة وتقلباتها القاسية تتطلب هذا النوع من البناء المسبق والعميق.
بس لحظة، يبدو هذا منطقيا من الناحية النظرية، ولكن دعنا نضع هذه الفكرة تحت المجهر في واقعنا اليومي الصعب.
تفضل.
يعني عندما يواجه إنسان أزمة مالية طاحنة وتتراكم الديون بطريقة تهدد استقراره الأساسي وعائلته، أليس من الانفصال عن الواقع أن نطلب منه الجلوس للتأمل في الفلسفة الكامنة وراء الموارد والمال بدلا من البحث المحموم عن طرق لسداد تلك الفواتير فورا؟
سؤال ممتاز وفي محله.
ألا تبدو فكرة بناء الهيكل الفكري هذه مجرد ترف لا يملكه الشخص المتألم؟
هذا التناقض الظاهري هو تحديدا ما يجعل فلسفة النص عبقرية. التحليل يجيب على هذه المعضلة بتشبيه دقيق للغاية. محاولة تطبيق دروس هذا النص العتيق كحل فوري أثناء الأزمة يشبه تماماً محاولة شخص غارق في الديون أن يحل مشكلته عن طريق فتح حساب توفير وإيداع مبالغ صغيرة فيه.
واو، هذا لن يحل شيئاً من أزمته الحالية.
بالطبع لا، هذا الإجراء لن يسدد فواتيره المتراكمة اليوم، بل وسيجعله يشعر بالإحباط الشديد وعدم الجدوى.
طيب إذن، متى نفتح حساب التوفير هذا؟
يفتح في أوقات الرخاء، في الأيام الهادئة والمشمسة التي تحدثنا عنها، نحن نستثمر في هذا الحساب الفكري والروحي بشكل تدريجي، نبني رصيداً ضخماً من الموارد الداخلية والصلابة الذهنية والعادات الفكرية السليمة،
وكأننا نجمع ثروة لمواجهة الأيام الصعبة.
بالضبط، هذا الرصيد التراكمي لا يمنع وقوع الأزمات ولا يقدم حلاً سحرياً لحظة وقوعها، ولكنه يضمن ألا تكسرنا العاصفة عندما تضرب.
فهمت.
إنه يحولنا من كائنات تلهث يوماً بيوم خلف حلول مؤقتة إلى أشخاص يمتلكون مرساة قوية في أعماق المحيط مهما اشتدت الأمواج على السطح.
هذا يغير نظرتنا تماماً لكيفية الاستفادة من الحكمة القديمة. نحن إذن نبني ترسانة فكرية مسبقة.
صحيح.
ولكن إذا سلمنا بأن النص لا يقدم حلولاً عملية سريعة ولا خطوات إنقاذ طارئة، فإن العقل البشري يميل للبحث عن البديل العاطفي.
كيف يعني؟
يعني نحن نلجأ لمثل هذه النصوص لنجد التعزية. نبحث عن تلك الكلمات التي تطبطب على الجراح وتقول إن كل شيء سيكون على ما يرام، وأن هناك حكمة دافئة وراء كل هذا الألم. أليس هذا هو الدور الطبيعي لمثل هذا النص؟
هنا نصل إلى أكثر نقطة محورية وصادمة في دراسة الدكتور وولتون لهذا السفر. النص بكل بساطة ووضوح لا يهدف إلى تقديم أي تعزية.
يا إلهي، هل يمكن أن نوضح هذا أكثر؟ فكرة غياب التعزية تماماً من نص يعتبر مرجعاً عالمياً في التعامل مع المعاناة تبدو متناقضة مع كل ما تعلمناه.
هي بالفعل تبدو متناقضة مع توقعاتنا المسبقة، لكنها الحقيقة الصارخة عند دراسة بنية النص. شوف، إذا بحثنا عن التعزية من أصدقاء أيوب فلن نجدها.
بل العكس، زادوا من ألمه على ما أعتقد.
بالضبط، سنجدهم يزيدون من معاناته بمحاولة إيجاد مبررات لاهوتية لآلامه. وإذا بحثنا عن التعزية في التفسيرات فلن نجد تفسيراً يبرر الألم بشكل يجعله مقبولاً عاطفياً.
وحتى في النهاية عندما تعود له ممتلكاته،
حتى في المشهد الختامي عندما يتم استعادة الممتلكات وتولد عائلة جديدة، لا يقدم النص هذا كتعزية تمسح ألم الفقد الأول. الأطفال الجدد لا يعوضون من ماتوا. النص يرفض تماماً أن يلعب دور المسكن العاطفي.
هذا صادم فعلاً.
قراءة هذا السفر بغرض البحث عن طمأنينة عاطفية مباشرة هي قراءة تفرض على النص عبئاً لم يصمم لحمله أبداً.
طيب، هذا يضع العقل في زاوية حرجة جداً. إذا تم تجريد النص من كونه دليلاً للحلول السريعة، وتم تجريده أيضاً من كونه مصدراً للتعزية العاطفية، فما الذي يتبقى لنا؟
سؤال مهم.
ما هي الأداة أو البديل الذي يمنحنا إياه هذا النص القاسي في شفافيته؟
البديل الذي يطرحه النص يتطلب نضجاً فكرياً عميقاً، وهو الوصول إلى القبول. ويجب أن نميز هنا بين القبول وبين الاستسلام السلبي المليء بالمرارة.
هناك فرق كبير بينهما.
بالتأكيد، القبول هنا يعني الإدراك الواضح والصريح لحدود سيطرة الله على العالم وفقاً للطريقة التي اختار أن يديره بها. إنه يتطلب منا عملية جراحية لتعديل سقف توقعاتنا.
تعديل توقعاتنا؟ هذا تعبير دقيق.
نعم، لأننا عندما نكف عن التوقع بأننا سنجد الراحة في فهم لماذا حدث هذا الألم، أو في البحث عن تفسير منطقي يرضي عقولنا المحدودة، فإننا نتحرر. نتحرر لنقبل طريقة عمل الكون.
القبول كتحرر وليس كقيود.
بالضبط، القبول هو بناء رؤية جديدة تماماً لمفهوم الألم ومفهوم دورنا في هذا العالم.
طيب، فكرة تعديل التوقعات هذه تضرب على وتر حساس في سلوكنا اليومي. الأمر يذكرني تماماً بتلك اللحظة التي نقوم فيها بتحميل تطبيق إلكتروني جديد على هواتفنا، وتظهر لنا نافذة الشروط والأحكام المكونة من عشرات الصفحات القانونية المعقدة.
كلنا نعرف هذه اللحظة.
ما الذي نفعله جميعاً؟ نمرر الشاشة بسرعة فائقة إلى الأسفل ونضغط على زر أوافق دون قراءة سطر واحد.
صحيح، لا أحد يقرأها.
نحن نفعل الشيء نفسه مع الحياة. نفترض لائماً وبشكل قاطع وجود ضمان لحياة خالية من الكوارث غير المبررة، وكأن هذا الضمان منصوص عليه في عقدنا مع الخالق.
تشبيه عبقري.
ولكن النص هنا يتدخل ليوقفنا ويقول:
عودوا واقرأوا الشروط والأحكام جيدا. هذا الضمان بعدم التعرض للألم لم يذكر أبلا في أي صفحة من صفحات العقد.
هذه المقاربة دقيقة جدا وتلخص أزمتنا. نحن نغضب عندما تنتهك شروط عقد لم نقم بقراعته أصلا، بل ألفناه من نسج خيالنا ورغباتنا.
فعلا.
وللوصول إلى هذا القبول الذي يقرأ الشروط بشفافية، لابد من القيام بعملية هدم كبيرة لبعض المفاهيم الكارثية التي استقرت في الوعي البشري حول الله نفسه. هذه هي نقاط التفكير الأساسية التي يجب أن نتعامل معها قبل حلول العاصفة.
طيب، إذا كان هدم هذه المفاهيم هو الخطوة الأولى لتغيير هيكل تفكيرنا، فمن أين نبدأ؟ كيف يصف الدكتور والتن هذه المفاهيم الخاطئة عن الله؟
يبدأ التحليل بتناول فكرة بالغة الخطورة، وهي أن الله ليس كائناً متصيداً للأخطاء.
متصيداً للأخطاء؟
نعم، لسوء الحظ هناك صورة نمطية مرعبة تجعل الله يبدو وكأنه يمسك بعدسة مكبرة وينتظر أقل زلة أو هفوة ليعاقبنا. المصدر هنا يسرد قصة واقعية شديدة التأثير.
ما هي هذه القصة؟
قصت عن رجل مسيحي مخلص أمضى عقودا طويلة من حياته في التفاني والخدمة، ومع ذلك عندما كان يرقد على فراش الموت يصارع مرضا عضالا وينهي أيامه الأخيرة لم يكن يشعر بالسلام أبدا.
يا إلهي، لماذا؟
كان يعيش في حالة من الرعب النفسي، خائفا من أن يقف أمام الله فيتم توبيخه والبحث في أوراقه عن الأشياء التي لم يفعلها بشكل كاف.
مجرد تخيل هذه الحالة يبعث على الانقباض، يعني أن يقضي الإنسان رحلة حياته بأكملها وهو يبني علاقة مع الخالق لتنتهي هذه الرحلة بالخوف من تقييم قاسي يتجاهل الصورة الكبرى ويركز على الهفوات الصغيرة.
للأسف هذا يحدث كثيرا.
إنها صورة مدمرة تقضي على أي إمكانية لبناء ثقة حقيقية، لأنها تحول العلاقة إلى حالة من الرقابة الخانقة بدلا من أن تكون مبنية على النعمة.
وهذا بالضبط ما يستدعي الهدم. غياب إدراك النعمة يخلق إلها متصيدا للأخطاء في عقولنا. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية التي يطرحها المصدر: الله ليس كائنا فوضويا.
ماذا يقصد بفوضوي هنا؟
عندما يشعر البشر بالألم دون سبب واضح يميلون للظن بأن من يدير الكون هو كيان عشوائي شرير أحيانا، أو يتصرف بدافع الغرائز أو الاستغلال التعسفي للقوة. لكن النص يؤكد أن الله يتميز بالثبات والخير المطلق وليس التخبط الفوضوي.
هذه نقطة مريحة وسط كل هذا التشريح القاسي.
صحيح، ولكن انتظر حتى تسمع النقطة الثالثة والأكثر إثارة للجدل. الله ليس مساءلاً أمامنا.
غير مساءل؟
نعم، نحن لا نملك الصلاحية القانونية أو الوجودية لنستدعيه إلى قفص الاتهام ونطلب منه تقديم كشف حساب مفصل يبرر فيه أفعاله أو قراراته وتوقيتاتها.
طيب، دعنا نتوقف عند هذه النقطة لأنها تثير زوبعة من التساؤلات العميقة فعلاً.
تفضل.
إذا كان الله يمتلك هذه الحرية المطلقة ولا يدين لنا بأي تفسير ولا يمكننا محاسبته أو مقايضته، ألا يجعل هذا أداة كالدعاء أو طلب النجاة والشفاء مجرد محاولات عبثية؟ يعني ألا نكون كمن يحاول يائسا التلاعب بكيان لا يتأثر بمناشداتنا؟ أين يقع الدعاء أصلا إذا كنا غير قادرين على التأثير في النتائج؟
هذا الصراع الفكري يواجهه أيوب نفسه. أيوب حاول استخدام لغة المحاكم، قدم قسم براءته واستحضر كل الحجج المنطقية، ظنا منه أن نقاء ملفه سيجبر الله أخيرا على الرد وتغيير الظروف أو تبرئته علنا.
كان يحاول الضغط عليه بالمنطق البشري.
بالضبط، كان يحاول حشر الله في الزاوية باستخدام مفاهيم العدالة البشرية. والمصدر يؤكد أن محاولة التلاعب بالله أو استخدام وعوده كأدوات ضغط ضده هي دائما فكرة سيئة ومآلها الفشل المؤكد.
إذا الدعاء بها فائدة؟
لا، الدعاء لا يلغى. نحن نملك الحرية الكاملة في أن نصرخ ونبكي ونطلب الشفاء وندعو للنجاة من الأزمات المالية والصحية، ولكن جوهر الدعاء السليم يكمن في ترك الله ليكون حرا في أن يكون الله،
بمعنى أننا نعبر عن رغباتنا ومخاوفنا لكننا نتخلى عن محاولة إملاء طريقة التنفيذ عليه.
تحديدا يجب أن نحتفظ بحريتنا في الطلب ونحترم حريته المطلقة في الاستجابة بالطريقة التي يراها بحكمته والتي غالبا ما تتجاوز إدراكنا بكثير.
صعب جدا تطبيق هذا في وقت الألم.
صحيح، وهناك حقيقة قاسية يجب أن نتعلم كيفية التعامل معها. في أحيان كثيرة نحن لا نحتاج إلى أن تتغير الظروف الخارجية المحيطة بنا كما نلح في دعائنا.
ماذا نحتاج إذن؟
ما نحتاجه حقا هو القوة والصلابة الروحية والمرونة النفسية للتعايش مع هذه المشاكل، سواء كانت آلاما جسدية مستمرة أو تحديات حياتية لا تنتهي.
ذروة النضج تتجلى في التسليم لفكرتي لتكن مشيئتك وليس محاولة فرض إرادتنا البشرية على خطة الكون.
لتكن مشيئتك، هذا يضعنا وجها لوجه أمام أعمق منطقة فلسفية في هذا التحليل بأكمله.
كيف ذلك؟
إذا انتفت قدرتنا على التحكم في النتائج، وإذا كان الصلاح لا يضمن لنا الثروة أو الصحة أو الحياة الخالية من الألم، وإذا كان الخالق لا يمكن مقايضته، فلماذا نكون صالحين من الأساس؟
هذا هو السؤال الأصعب.
ما هو الدافع الداخلي الذي يبقينا على طريق الصواب إذا قمنا بإزالة لافتة المكافأة المضمونة من نهاية الطريق؟
أنت الآن تضع إصبعك على جوهر سفر أيوب بالكامل. هذا التساؤل هو ما يطلق عليه الدكتور ويلتون مصطلح الصلاح المجرد من المنفعة. الصلاح المجرد من المنفعة، مصطلح ثقيل.
التحدي الحقيقي الذي يطرحه النص ببساطة مرعبة هو: هل نحن نعبد الله ونخدمه لأنه هو في ذاته مستحق لهذه الخدمة وهذا التوقير؟ أم أننا نخدمه لأننا نراه مجرد ماكينة كونية كريمة نضع فيها طاعتنا لتخرج لنا الهدايا والمكافآت؟
واو، إنه اختبار قاس جدا للنوايا الكامنة وراء كل فعل نقوم به. طيب، لنفكر في الأمر بهذه الطريقة. علاقتنا بالصلاح والالتزام تبدو وكأنها ركوب للعبة خطيرة في مدينة الملاهي.
أكمل.
يمكننا أن نرى نوعين من الأشخاص في هذه اللعبة. النوع الأول يجلس في العربة، يتحمل الدوار والخوف والتقلبات العنيفة للعبة لسبب واحد فقط. شخص ما أخبره أن هناك حقيبة مليئة بالمال تنتظره عند نقطة الوصول.
تمام.
هذا الشخص بمجرد أن تخبره عبر مكبر الصوت أن الجائزة قد ألغيت، سيصرخ طالباً إيقاف اللعبة فوراً لينزل منها.
منطقي جداً.
لكن هناك نوعاً آخر يركب اللعبة، يتحمل كل تلك التقلبات لأن تجربة الرحلة ذاتها ولأن الوجود في تلك العربة والشراكة مع من اختار أن يرافقه هي الغاية في ذاتها. إذا سحبنا كل الجوائز المحتملة، هل سيتضح أننا كنا دائماً من النوع الأول؟
التشبيه يجسد الفكرة بامتياز. لنأخذ أمثلة من النصوص نفسها لتوضيح ذلك. تخيل شخصية كأيوب جردت من كل النعم التي يمكن تخيلها.
فقد كل شيء في لحظة.
بل تخيل ما هو أبعد، في أزمنة قديمة جدا كزمن إبراهيم، حيث لم تكن فكرة الحياة الأبدية أو الجنة المستقبلية واضحة أو تشكل حافزا في حد ذاتها. بدون نعم دنيوية حاضرة وبدون وعود واضحة بنعيم مستقبلي، هل ستبقى هناك أسباب للإيمان؟ هل سيظل المرء صالحاً؟
وما هي الإجابة التي يطرحها الخبير؟
الإجابة هي أن الغاية يجب أن تكون الشراكة في عمل الملكوت. الهوية الجديدة للإنسان يجب أن تنبع من كونه شريكاً في تحقيق المقاصد العليا. الوجود في هذه الشراكة والعمل في إطار هذا النظام الإلهي هو الجائزة الحقيقية،
وليس مجرد انتظار المكافأة.
ما ينبع من طبيعة العلاقة لا من جدول المنافع والخسائر.
هذا الفهم العميق للصلاح المجرد من المنفعة لا يعيد تشكيل نظرتنا لحياتنا الخاصة فحسب، بل يقلب الطاولة بالكامل على كيفية قراءتنا لنصوص قديمة أخرى وكيف نتلقى الأدب المعاصر أيضا. نحن أمام إعادة قراءة شاملة للتراث.
هذا صحيح تماما، ولم يغفل الدكتور ويلتون هذه النقطة. حيث يفكك آية شهيرة من رسالة بطرس الأولى في العهد الجديد.
أي آية تقصدين؟
الآية التي تدعو المؤمنين ليكونوا مستعدين دائما لتقديم إجابة أو سبب للرجاء الذي بداخلهم. لقرون طويلة استخدمت هذه الآية كحجر أساس لما يعرف بالدفاعيات، أي بناء الحجج المنطقية والفلسفية في قاعات النقاش لإثبات صحة المعتقد والدفاع عنه أمام المشككين.
نعم، تفهم الآية عادة في سياق المناظرات الفكرية، وكأنها تكليف بضرورة امتلاك ترسانة من الردود المنطقية الجاهزة للفوز في أي جدال فلسفي.
لكن عندما نعيد قراءتها في ضوء السياق الأصلي، نكتشف شيئا مذهلا. السياق الذي كتبت فيه تلك الآية لم يكن قاعات النقاش أبدا.
أين كان إذن؟
كان المعاناة. الفكرة هي أنه عندما تدمر حياة إنسان بالكامل وتتساقط كل ثوابت عالمه أمامه، ومع ذلك يراقبه من حوله ليجدوه ثابتا محتفظا بسلام داخلي ورجاء غير مبرر منطقيا، حينها وحينها فقط سيصدم الناس ويسألون: كيف تفعل ذلك؟
كيف تحتفظ بأملك بينما كل شيء يحترق من حولك؟
بالضبط، في تلك اللحظة بالذات يطلب من هذا الشخص أن يقدم سببا للرجاء. إنها حجة لا تصاغ بالكلمات المنمقة، بل تولد من قلب الدمار، وهذا ما يجعلها أقوى وأكثر إقناعا من أي مناظرة فكرية.
واو، هذا التحول في الفهم يغير كل شيء. الرجاء الذي ينبعث من وسط الرماد هو البرهان الحقيقي، ويبدو أن هذه الأفكار العميقة لا تقتصر على النصوص القديمة، بل تمتد لتجد صدى في كتابات العصر الحديث التي تحاول تفكيك أزمة الألم البشري.
بالفعل، وهذا يفسر استعانة المصدر باقتباس بالغ الأهمية من رواية ويليام بول يونغ الشهيرة الكوخ.
رواية رائعة. ماذا يقول الاقتباس؟
في أحد حوارات الرواية يتم تقديم تشبيه عبقري لمعضلة الإنسان في الحكم على أفعال الله. يقول التشبيه إن محاولاتنا اليائسة لفهم مجريات العالم بأكمله ومحاكمة أحداثه بناء على نظرتنا المحدودة تشبه شخصا يقف أمام جدار ضخم مبني من الألم والتمركز حول الذات.
جدار من الألم والتمركز حول الذات.
نعم، وفي هذا الجدار يوجد ثقب صغير جدا، ومن خلال هذا الثقب فقط يحاول الإنسان مشاهدة وتقييم عرض احتفالي كوني ضخم ومعقد يمر خلف الجدار.
هذه الصورة تترك المرأة في حالة من التأمل العميق. ثقب صغير في جدار من الألم والتمركز حول الذات. يا له من تشخيص دقيق لحالة الغرور البشري.
فعلا،
نحن نقف خلف ذلك الجدار الذي بناه ألمنا الخاص، وبنيناه نحن بتمركزنا حول ذواتنا، وننظر عبر فتحة لا تكاد ترى، ثم نصدر أحكاما قاطعة وصارمة على عدالة الكون وعلى الخالق، بناء على الجزء الضئيل جدا من العرض الذي مر أمام أعيننا في تلك اللحظة القصيرة. نحن نفتقر تماما إلى القدرة على رؤية الصورة الكاملة أو بداية العرض ونهايته.
شوف، هذا التمركز حول الذات وتلك الرؤية المحدودة تكشف عن الخلل الجذري الذي يشير إليه الكاتب.
وما هو هذا الخلل؟
نحن في أعماقنا لا نملك إيمانا حقيقيا وراسخا بأن الله صالح. عندما نمرض أو نفقد عزيزا وننظر عبر ذلك الثقب الصغير، فإن أول رد فعل هو الاتهام والشك.
نلوم الله فورا.
يوضح الاقتباس أنه بدون الإحساس العميق والمسبق بالمحبة الإلهية والخير يصبح من المستحيل بناء الثقة.
الثقة تحتاج إلى أساس متين.
والثقة ليست قرارا يتخذ في لحظة الألم ولا يمكن فرضها بالقوة، هي نبتة تنمو ببطء في أرض العلاقة القائمة على اليقين بأن الخالق صالح، حتى وإن كانت المشاهد التي نراها عبر ثقب الجدار تبدو مؤلمة ومربكة وغير مفهومة على الإطلاق.
إذن نحن نعود إلى نقطة البداية. بدون تلك الثقة المسبقة نحن ندور في حلقة مفرغة من الشك والاستياء. طيب، مع كل هذه المفاهيم الثقيلة المتشابكة، بدءا من تفكيك التوقعات مرورا بإعادة فهم طبيعة الله ووصولا إلى تحدي الصلاح المجرد من المنفعة ورؤيتنا المحدودة، كيف يمكن جمع شتات كل هذه النقاط في خلاصة مركزة؟
للوصول إلى هذه الخلاصة يختتم الدكتور وولتن تحليله العميق باللجوء إلى نص من رسالة رومية في الأصحاح 11، ليكون التلخيص الأوفى لرسالة سفر أيوب بأكملها.
ماذا يقول النص؟
النص يتحدث عن عمق حكمة الله، وكيف أن أحكامه، أي عدالته وقراراته، لا تفحص ولا يمكن تتبع مساراتها بالعقل البشري المحدود. يطرح النص سؤالين استنكاريين حاسمين.
تفضلي.
الأول، من كان له مشيرا؟ ليؤكد عبثية اعتقادنا بأننا نمتلك الحكمة الكافية لتقديم النصح للخالق حول كيفية إدارة كونه. ثم يسأل، ومن أعطاه ليكافأ؟ ليضرب فكرة الاستحقاق في مقتل.
بمعنى أن الله لا يدين لنا بشيء.
الخالق لا يدين لأي كائن بشيء على الإطلاق. الاستنتاج المنطقي هنا هو تغيير اتجاه نظرتنا. عندما ننظر إلى الماضي فإن غريزتنا تدفعنا للبحث عن الأسباب. نسأل دائما لماذا خسرنا ولماذا تألمنا.
نعم، نحن مهووسون بكلمة لماذا.
لكن الحكمة الحقيقية تتطلب منا أن نوجه أنظارنا نحو المستقبل ونتوقف عن هوس البحث عن الأسباب الماضية لنبدأ في البحث عن الغاية والهدف مما هو قادم. الاستجابة الوحيدة العقلانية والممكنة أمام حكمة تفوق إدراكنا هي الركون إلى تلك الثقة المطلقة.
الثقة والتركيز على الغاية بدلاً من الغرق في البحث عن الأسباب الخفية في الماضي. لقد كانت هذه الرحلة الفكرية كفيلة بإعادة ترتيب الكثير من الأوراق المبعثرة.
أتمنى ذلك فعلا.
وإذا حاولنا استخلاص كل هذا في فكرة واحدة ترافقنا بعد هذا التحليل المتعمق، فكرة يمكن أن تتخلل تفاصيل يومنا العادي. إذا كان ذلك الصلاح المجرد من المنفعة لا يوضع تحت اختبار حقيقي إلا عندما تسحب منا المزايا والنعم، فكيف سيتغير شكل حياتنا اليومية إذا توقفنا عن النظر إلى لحظات الإحباط المفاجئة كعقاب أو كأدلة على سوء الحظ؟
سؤال عميق جدا للتأمل.
ماذا لو بدأنا في التعامل مع كل خطة تفشل وكل توقع يخيب على أنه دعوة صامتة وفرصة غير مرئية لممارسة ذلك الصلاح المجرد في تفاصيلنا الصغيرة؟
هذه هي النقلة النوعية المطلوبة.
ربما في المرة القادمة التي نتعرض فيها لموقف مزعج مثل انفجار إطار السيارة يمكننا أن نتذكر أن الاستجابة الهادئة والواثقة في تلك اللحظة ليست مجرد رد فعل عابر، بل هي تمرين عملي يثبت أننا لا نركب العربة فقط من أجل المكافأة، بل نثق في من يقود الرحلة حتى في أشد الطرقات ظلمة.
ختام مثالي وملهم.
نأمل أن تكون هذه المساحة من التفكير قد أضاءت زوايا جديدة في كيفية فهمنا لأنفسنا وللأحداث من حولنا. الاستعداد قبل العاصفة هو دائما العمل الأصعب، ولكنه الوحيد الذي يضمن البقاء. شكرا لوقتكم ولتأملكم، ولنستمر دائما في البحث والتفكير وبناء تلك المرساة العميقة. إلى اللقاء.